الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل هذا المجلس وأسأل الله جل وعلا يتقبل منا منكم هذه الفريضة العظيمة وسائر الأعمال، وهذه صلاة العشاء من صلىها في جماعة فكأنما قام نصف الليل، كما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من إحدى الصلاتين اللتين هما أثقل الصلوات على المنافقين، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فأحمد الله الذي وفقنا لأدائها، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة وأن يعيننا على ما يرضيه. ونكمل المجلس بالبدء بالقراءة في كلام الحافظ الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأنا لم أحب الإطالة في ترجمته والكلام عليه وحوله، ولأهل البدع تشغيبات حول الحافظ ابن بطة نفسه في حفظه وضبطه، وحول مصنفاته وكتبه، وقد كان من أكثر المتأخرين حملا للواء هذا التشغيب عليه الكوثري محمد زاهد الكوثري الجهمي، رأس الجهمية المعاصر، ورد عليه بعض الرد العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله في كتابه التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل في المجلد الأول منه الخاص بالتراجم. وذلك أن المعلمي رحمه الله رتب كتابه على مقدمات ثم وفصول مهمة، أو فصول ثم مقدمات مهمة، ثم القسم الثاني ما يتعلق بالتراجم، ثم القسم الثالث ما يتعلق بالمسائل الفقهية، البحث مع الحنفية في 17 فقهية مسألة فقهية، ثم القسم الرابع ما يتعلق بالعقائد، تصحيح القائد إلى تصحيح العقائد. ففي قسم التراجم في ترجمة إمام عبيد الله بن بطة رحمه الله تعالى ساق كلام بعضهم ممن يشغب عليه عن الكوثري، ولا حجة له في كلام من تكلم من حيث الضبط، أي في ضبط ابن بطة رحمه الله، لأن ابن بطة توفي عام 387، وهذا العصر أصبحت الأحاديث والروايات مدونة في الكتب والنسخ والأجزاء والجوامع والمسانيد، وأصبح الذين يصنفون الكتب في الغالب يأخذون من كتبهم ومسموعاتهم التي سمعوا بها على شيوخهم، فإذا حدثوا أو ألفوا كتبوا من مصنفاتهم ومن نسخهم التي نقلوا بها الحديث عن شيوخهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وأؤكد على المعنى المتقدم أيها الإخوة، الحرص على التميز والفرقان الواضح بين تناول صاحب السنة لهذه الآثار وهذه المواضيع، وتناول الحدادية والغلاة في ذم أهل العلم والتنفير عن شيوخ السنة، وحمل كلام هؤلاء الأئمة والسلف رحمهم الله على غير محمله وتنزيله على غير أهله. فحمله على غير محمله وتنزيله على غير أهله من فتن الحدادية هؤلاء، سواء تنزيل آثار السلف في أهل البدع، وكذلك أحكامهم على غلاة الجهمية ونحو ذلك، ينزلونها إما على علماء السلفية المحضة، وإما ينزلونها على بعض العلماء الذين وقعت فيهم بعض الزلات والهفوات في عصور معينة وأسباب وأزمنة معينة، لأسباب معينة في أزمنة معينة. نعم، فنقرأ ما يتعلق بالقسم هذا. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدث الشريف الإمام أبو القاسم علي بن محمد بن علي العلوي الحراني قال أخبرنا الإمام أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد بن محمد ابن حمدان ابن بطه العكبري رحمه الله قال.
هذا طرف من إسناد هذه النسخة. والكتب والمصنفات لها أسانيد، وكما قيل الأسانيد أنساب الكتب، الأسانيد أنساب الكتب، ذكره الحافظ رحمه الله في ابتداء شرحه لصحيح الإمام البخاري. فالمصنفات لها أسانيد بها تروى، سواء كانت مصنفات حديثية في الحديث، في العقيدة، في السنة، فالمؤلف يؤلفها ثم يرويها عنه تلاميذه بالأسانيد، إما أن يكون سماعا أو إما أن تكون إجازة، وإما أن يكون سماعا مشوبا بإجازة لجبر النقص، ثم التلاميذ يروونها لمن بعدهم وهكذا. فتجدون أن هذه المصنفات في مخطوطاتها على أوائلها أسانيد النسخ، أن هذه النسخة وهذا الكتاب سماع فلان عن فلان عن فلان إلى مؤلفه رحمه الله تعالى. إذن أنا كناقل مثلا أروي الكتاب بالإسناد، فأنقل مقولة من الكتاب ولكني أنقلها بالإسناد، فأقول أخبرني شيخي فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان حتى أصل إلى ابن بطة مثلا فأنقل عنه. فإذا جيت تنظر أنت في الإسناد من بين أنا وبين ابن بطة قد تجد أناس متهمين وتجد أناس مجهولين مثلا، فهذا لا يقدح في النقل عن ابن بطة، لأن في الأصل أني ناقل من نسخة صحيحة، فهذا أمر ينبغي التنبه له، سواء في علم الحديث ونقل أقوال الأئمة في جرح الرواة وتعديلهم أو في غير ذلك. هذه قاعدة مهمة، إذا كان الناقل ينقل من نسخة ولكن يروي بإسناده النسخة، والنسخة صحيحة إلى مؤلفها ثابتة عن مؤلفها، فكون في إسناده هو إلى النسخة بعض الرواة أو بعض من تجهل حاله لا يطعن في أصل الكلام الموجود في نسخة الحديث، وهذا نبه عليه بعض أهل التحقيق في علم الحديث والرواية. فهذا يسمى أسانيد إسناد النسخة. فذكر طرفا منه، حدث أبو القاسم علي بن محمد قال أخبرنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله تعالى قال، ثم يشرع بعد ذلك في كتابه. فما كان مثل اليوم، اليوم غالب الكتب نأخذها من المكتبات وجادة، تجد كتابا منسوبا لفلان متأكد مصححا نسبته إليه، تشتريه بمالك وتذهب به إلى بيتك ومكتبتك. هم كانوا يأخذونها في الغالب سماعا واستنساخا، يستنسخ النسخة ثم يذهب يعرضها على الشيخ وهكذا الشيخ على شيخه حتى تصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى. فبقية الإسناد الموجود اليوم، الأسانيد الموجود اليوم، لما يحصل من خصيصة هذه الأمة في العناية بالأسانيد، وإلا الأحاديث والمرويات سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن السلف والأئمة هي مثبتة في الكتب. نعم.
قال بتوفيق الله نستعين ولعظمته نستكين وبما وصى به النبيين من شريعته ندين ومن شريعته ندين ونستهديه إلى الصراط المستقيم الذي أنعم الله به على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصلى الله على خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم أجمعين.
هذه المقدمة ابتدأ بها، وأحب أنبه على قوله رحمه الله تعالى وبما وصى به النبيين من شريعته ندين، وقد وصاهم الله عز وجل بالوصية المذكورة في سورة الشورى، في سورة الشورى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين، فوصاهم الله تبارك وتعالى بهذه العقائد العظيمة وبالأحكام الشرعية الجليلة التي فيها منافعهم ومصالحهم في الدين والدنيا والآخرة. والأمر الثاني في قوله ونستهديه إلى الصراط المستقيم، قد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال في الحديث إني حرمت الظلم على نفسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فسؤال العبد ربه الهداية هذا من أهم المهمات، وقد أوجب الله علينا في صلواتنا أن نقرأ سورة الفاتحة كما تعلمون، وفيها سؤال الله الهداية. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا قال المؤلف: ونستهديه إلى الصراط المستقيم الذي أنعم الله به على النبيين. فأتى بمعنى آية سورة النساء: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سؤال الله الهداية، أنت في وقوفك في توضؤك في انطلاقك في وقوفك في الصلاة، هذا كله من الهداية من الله تبارك وتعالى عليك، وأنعم الله عز وجل عليك، ومع ذلك أنت في كل ركعة تسأل الله الهداية. يقول بعض العلم، وفي ذهني أن هذا كلام شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، قال: وذلك لأن العبد تتجدد له أمور يحتاج في كل أمر منها لهداية الله تبارك وتعالى. ليس فقط أنت تطلب الهداية في أمور الدين، حتى في أمور الدنيا وشؤونك تحتاج أنت إلى الهداية. ومن ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما أقول؟ قال: قل اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدني وسددني، لا وانوي بالهداية هداية الطريق، وبالسداد سداد السهم. فأنت تسأل الله الهداية في كل شيء، حتى في تلقيك العلم، حتى في طريقة السؤال. إن لم يهدك الله جل وعلا إلى سؤال نافع تستفد منه، ربما كان في سؤالك ما لا يحل ولا يجوز، أو ما يسبب فتن وما تحمل إثمه. وفي حديث صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، لأن إذا وهمت في الصحابي الشيخ فوزع الله خير ونبيهنا، حديث أبي أيوب كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فجاء أعرابي فأخذ بخطام الناقة، فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة وأجارني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد هدي. فقد إيش؟ هدي. فقاله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتؤدي الصلاة إلى آخر، ثم قال: ودع الناقة، خلها تمضي في سبيلها. فهذا هدي ليسأل عما يحتاجه في تدينه. فأنت تحتاج في كل حال إلى الهداية. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. إذن أنت بحاجة إلى أن تسأل الله الهداية في العلم والعبادة والأخلاق والأعمال، وفي دينك وفي دنياك تحتاج إلى الهداية. ولو تتبعت موارد النصوص الشرعية من القرآن والسنة في باب الهداية لوجدت أنها عامة، وأنت تنوي إذا سألت ربك هذا العموم، وإذا قامت لك قضية خاصة ومقتضي خاص تسأل الله جل وعلا الهداية الخاصة لهذا الأمر الخاص. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فهكذا ينبغي يا إخوة أن نلهج بقلوبنا وألسنتنا في سؤال الله أن يهدينا. المعلم والمفتي يحتاج إلى هداية الله حتى يعلم كيف يعلم وكيف يفتي. السائل، العابد، المتصلي، المصلي، المتصدق، تحتاج إلى الهداية في كل حال. تحدث أمور، تحدث فتن، تحدث خلافات، تحتاج إلى الهداية، تحتاج إلى هداية الله جل وعلا، إلى هداية الله تبارك وتعالى لك أن يهديك إلى المخرج من هذه الخلافات. ولهذا كان في الدعاء الذي في صحيح مسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تطلب هداية الله إلى الحق فيما اختلف فيه من مسائل علمية عقدية ومسائل فقهية فرعية ونزاعات قائمة حاصلة، أنت تحتاج إلى الهداية، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. تأملتم هذه النصوص؟ وضحت لكم؟ هكذا في تعاملك مع ولدك تحتاج إلى هداية الله، أن يهديك الله كيف تتعامل معه وكيف تربيه. هكذا تعاملك مع زوجك، هكذا تعاملك مع أبيك، هكذا تعاملك مع جيرانك. إذن فعم بسؤالك الله الهداية يهدك، فاصدق مع الله جل وعلا واعمل بالأسباب. الله جل وعلا أخبرك أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكنه أرشدك وعلمك أسباب الهداية وأسباب الضلال، كما أنه جل وعلا أخبرك أنه يرزق من يشاء وأرشدك وعلمك أسباب الرزق الحسية والإيمانية المعنوية. الله أخبرك أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، وأخبر وعلم عباده أسباب العز وأسباب الذل، فيأتوا هذا ويجتنب ذاك، وهكذا في هذه الأمور. فلا بد للعبد ذكرا كان أو أنثى، إنسيا أم جنيا، المكلف أن يلهج وألا يغفل عن سؤال الله الهداية، وانتبه لن تصل إلى الحق المختلف فيه بذكائك، فقد ضل من هو أذكى منك، ولن تصل إليه بعلمك وكثرة علمك ومعلوماتك، فقد ضل عن هذا الحق من هم أعلم منك، ولن تصل إليه بحفظك، فقد ضل هذا الحق من هم أحفظ منك، ولن تصل إليه باجتهادك، فقد ضل عن هذا الحق من هم أكثر اجتهادا منك. إنما هي هداية الله، هداية الله لك في حركاتك، في سكناتك، في قراءتك، في علمك، في بحثك للمسائل. تحتاج إلى أن تسأل الله بصدق الهداية، وإياك أن تقول أوتيته على علم عندي، إياك أن تقول إنما أوتيته على علم عندي، وإياك أن يتسلل إلى قلبك الشيطان فينفث في قلبك أنك ستصل إلى الحق بمجرد ذكائك وقراءتك ومطالعتك وحفظك. لا لا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن لم يكن له توفيقا من الله، الهداية التوفيق، اللي قال المصنف بتوفيق الله نستعين، من لم يكن له توفيق من الله لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. من لم يكن له توفيق من الله لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. الله الله يا إخوتاه الحضور المستمعون رجالا ونساء ونساء، أننا نكثر ونلهج بسؤال الله الهداية بصدق، فإن الأمور التي تحتاج في كل لحظة إلى هداية الله في كل لحظة وفي كل شأن من شؤونك، حتى أمور دنيوية تحتاج إلى أن يهديك الله كيف تتصرف فيها. كم من موقف مر معك أو مع غيرك تصرف تصرفا ندم عليه وهو دنيوي، عمل عملا ما نجح فيه وهو دنيوي، وكانت مضرته عليه أكثر من منفعته، فأمر دنيوي. فأحتاج دائما إلى اللهج بسؤال الله تبارك وتعالى الهداية: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. لهذا قال المصنف رحمه الله: ونستهديه إلى الصراط إلى آخره. نعم تفضل. قوله: أما بعد، وهذا على السنة وفيها أحاديث كثيرة كما تقدم التنبيه مرارا. نعم.
أما بعد، يا أخي، ألهمنا الله وإياك التقوى، وجنبنا وإياك الردى، وعصمنا وإياك من سوء المذاهب وقبيح الآراء.
ولا مانع في هذا عصمة هنا بمعنى أن يحفظك الله جل وعلا من الوقوع فيما لا يرضيه، فإن وقعت بعد ذلك في شيء وفقك للتوبة والإنابة. وفي حديث عائشة في حديث دفك رضي الله تعالى عنها قالت: فأما زينب فعصمها الله بالورع، فعصمها الله بالورع. وفي ذكر الدخول الخروج من المسجد زيادة وحسنها بعض العلم، إن كان في البحث القاصر أنها شادة، لكن بعض العلم حسنها وفيها اللهم اعصمني من الشيطان. فإن لم يعصمك الله، أنا سقت هذه النصوص للدلالة على أن لفظ العصمة واستعماله في معنى الحفظ وارد في النصوص الشرعية، وارد في النصوص الشرعية، ولكن ليس معناه أن العبد لا يخطئ أبدا، لكن قد يخطئ ثم يوفق الله تبارك وتعالى لتوبة والإنابة. لهذا قال المؤلف: وعصمنا أي وحفظنا. وفي حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالمصنف يدعو بهذه الدعوات العظيمة، يدعو بأن يلهمنا الله وإياك التقوى. وقد أحسن المصنف إذ لما دعا لك ولنفسه بدأ بنفسه، وهذه هي السنة، وهذه هي السنة: رب اغفر لي ولأخي. فإذا دعوت لغيرك خلاص يكفي، وأما إذا دعوت لنفسك ولغيرك فتبدأ بنفسك كما دلت عليه الأدلة من النصوص. فبعض الناس يقول: رحمك الله وإياي وغفر الله لك ولي. لا، تبدأ بتقديم نفسك، تقول: غفر الله لي ولك، رحمنا الله وإياك، تاب الله علينا وعليك، وفقنا الله وإياك. فتبدأ بنفسك، فهذه السنة في الدعاء المشترك بينك وبين غيرك. ويجوز أن تفرد غيرك بالدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى. وكما عليه أدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. فالمؤلف هنا لما قال ألهمنا الله وإياك بدأ بنفسه، هذا على جار على السنن أو على السنة. قال: والتقوى وجنبنا وإياك الردى، كل ما يردي الأشياء المردية التي تؤدي بالإنسان إلى ما لا يرضي الله عز وجل. وعصمنا وإياك من سوء المذاهب وقبيح الآراء. وهذا له أصل أيضا في حديث عند ابن أبي عاصم في السنة، حسنه الشيخ مقبل فيما أذكر في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وذهب علي اسم الصحابي من يحفظه منكم، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم جنبني، ومعنى هنا احفظني واعصمني وقني. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، يعني الأمراض والأسقام. وهذا دعاء جامع لصلاح الروح والبدن وعافية الدين والدنيا. ففيه الاستعاذة أو دعاء الله جل وعلا أن يجنب العبد الأهواء المضلة. حتى أكد من الصحابي: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. نعم،
أبو إدريس الخولاني.
أبو إدريس الخولاني هذا الصحابي نفسه ولا الراوي عنه؟
صحابي. ها؟ إدريس مو صحابي.
لا بس تفضل يا شيخ.
أما بعد، يا أخي، ألهمنا الله وإياك التقوى، وجنبنا وإياك الردى، وعصمنا وإياك من سوء المذاهب وقبيح الآراء. فقد فهمت ما سألت عنه، عن حال رجل ذكرت أنه حلف بالطلاق ثلاثا أنه لا بد أن يقتل رجلا مسلما بغير حق لأجل خصومة جرت بينهما
لا يحل له قتل أخي المسلم. فما الذي سيكون؟ ستطلق منه إيش؟ ها؟ امرأته تحل عقدة الزوجية طلاق، لأنه لا يحل له أن يقتل أخاه المسلم. بل المكره الذي يقال له اقتل فلان وإلا قتلناك لا يحل له ذلك، لأنه لا يحل له إبقاء نفسه بإزهاق نفس غيره، ولا يضمن أن من قتل أن من أمره بقتل غيره قتل نفسه. والعبرة على الأول لا على الثاني. تعليل. نعم.
أنه استفتى بعض الفقهاء فأمره أن يطالب زوجته بأن تختلع منه على عوض تعطيه من مالها.
أي هو حلف أن يطلقها ثلاثا، يعني تبين منه. جيد. فأتى إلى فقيه علمه حيلة، قال له المطلوب أن تنحل عقدة الزوجية، فبدلا من أن تحلها بطلاق ثلاثا خلي امرأتك تتفق أنت وإياها فتخالعك خلعا على عوض مالي، فإذا خالعتك وطلقتها تطليقا لم يحسب عليك الطلاق أو حسب طلقة واحدة، سواء جعلنا الخلع فسخا أو جعلناه طلاقا، ثم بعد ذلك خلاص تروح تتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وتردها تتزوجها. يعني قطبة ابن مالك في السنة ابن أبي عاصم وغيره عن قطبة ابن مالك وفي الترمذي هكذا. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدوار. جزاك الله خيرا. لاحظ إيش يعلمه من حيلة. أنت لو جيت تنظر في الخلع في شريعة الله تبارك وتعالى ليس هذا هو الخلع. الخلع يكون من جهة المرأة إذا ثمت فساد ومضر عليها هي، وهي التي تطلبه، وعليها إيذاء وعليها فساد وعليها أمور وعليها. أما أن يحصل الاتفاق بين اثنين على الخلع حتى يتخلصوا من آثار حكم الطلاق ونحوه فهذا من حيلة والتحايل، ليس هذا هو الخلع الذي ذكره الله في كتابه وأبانه الله في كتابه، وليس هذا هو الخلع الذي وقع وقت التشريع ونزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وطبق بين يديه وحكم به عليه الصلاة والسلام. الخلع الذي حكم به عليه الصلاة والسلام أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إليه فقاته يا رسول الله والله إني يعني لا يعني أعيبه في دينه ولا كذا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قيل كانت تبغضه وتخشى أن بغضها يحملها على التقصير في حقه فتقع في كفران العشير. جاء من جهتها وهو راغب في بقائها، فقال صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، ترد للمال كل الذي أعطاها. فوقعت حادثة الخلع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الحادثة من السنة في بيان ما هو الخلع المقصود في القرآن. فيأتي وتحايل عليه بهذه الطريقة فلا. أنتم انظروا في صورة هذه المسألة وكم لها من نظائر في الفقهيات عند بعض من يفتي بالحيل، وانظروا اليوم على أي شيء يحتالون، ليست فقط على مسألة فرعية فقهية، وصل بهم الاحتيال على أصول السنة، على أصول السنة في العقيدة، سواء باب الولاية، باب هجرة أهل البدع ومعاملتهم في باب أشياء كثيرة يحتالون عليها. نعم.
فإذا قبل الفدية خلعها بتطليقة لتسقط اليمين، ثم يعود في الوقت فيخطبها من وليها ويتزوجها تزويجا جديدا ويسقط عنه الوفاء بما حلف عليه.
فصار لا هو بالذي قتل المسلم الذي لا يحل له قتله، ولا هو بالذي فارق الزوجية، لا تزال الزوجة هي إيش؟ الزوجة بعينها معه، أنه حلف على طلاقها ثلاثا. نعم.
وسألت عن صحة الفتوى وهل لها مخرج من الكتاب والسنة.
حقيقة أن هذا من توفيق الله للسائل، هذا من هداية الله للسائل، من هداية الله للسائل. تعلمون في حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سالم متفق عليه في قصة الذي قتل 99 السائل سأل أول شيء، أو المذنب قاتل سأل عن رجل فقيه عالم فدلوه على عابد، فما هدي هنا؟ فلما سأل العابد استعظم 99 نفس يسألني لك توبة؟ قال ليس لك توبة، فكمل به 100 ما قد أذن الله بعد بالهداية. مع أن الناس كثير قالوا له فلان أحسن واحد يفتيك روح له، ناس قالوا له روح، لكنهم اغتروا بعبادته فظنوه أهلا للفتوى، اغتروا بسمته، اغتروا بأشياء مما هو عليه فظنوا أنه أهل الفتوى. ولكن لما أذن الله بالهداية للعبد سأل مرة أخرى عن عالم فدله على عالم، فتعلمون الحديث قال من يحول بينه وبين التوبة إلى آخر الحديث. فهذا السائل من هداية الله له أن اتجه إلى ابن بطة فيقول له ميز لي هذه الفتوى صحيحة ولا ما هي صحيحة، موافقة للكتاب والسنة أم غير موافقة للكتاب والسنة. وليس فقط طلب منه يعني سائل، إن كانت هذه هي ألفاظ السائل، ليس طلب منه فقط هل هي صحيحة ولا ما هي صحيحة وسكت، قال لا، لها أصل في الكتاب، لها أصل في مخرج في الكتاب، لها مخرج في السنة، لها أصل ثابت عند العلماء والأئمة المقتدى بهم. فهذا سائل فقيه هدي. نعم.
وسألت عن صحة الفتوى وهل لها مخرج من الكتاب والسنة وأصل ثابت عند العلماء الربانيين من هذه الأمة، ولقد بلغني أن بعض من قد نصب نفسه للفتوى في النوازل يعلم من حلف بطلاق زوجته 3 لا يفعلن شيئا لا يحل له فعله، أو يفعل شيئا لا
أو لا يفعل
أو لا يفعل شيئا لا بد له من فعله،
يعني يحلف على الفعل أو على الترك يعني. نعم.
وكل واحد من الزوجين يؤدي إلى صاحبه ما أوجب عليه من حسن صحبته،
ما أوجب عليه أو كما عندي في نسختي ما أوجب الله عليه من حسن صحبته. يقول ما بينهم فساد ولا بينهم مشاكل، الخلع يأتي من جهة مثلا المشاكل أو من جهة شيء على الزوجة، أما الحياة مستقرة كما يعبرون اليوم ويعيشون في وئام وسلام ومحبة وغرام على صحة تكمل العبارة السجعية، ولا بينهم شيء، فيأتي هذا المفتي المتحايل فيقول له خليها تخلع منك. طيب هذا مو الخلع اللي أذن الله به، الخلع إذا خشيت على نفسها ضرر وخشيت منها فسادا على الزوج فلا تختلع، أما خلع متفق عليه مسبقا هذا مو بالخلع الذي ذكره الله في كتابه ولا بالخلع الذي طبق أو نفذ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيه في سنته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكل واحد من الزوجين يؤدي إلى صاحبه ما أوجب الله عليه من حسن صحبته وإجمال عشرته، فيدله على نحو الحيلة التي ذكرتها في السؤال هذا، وإني راجع إليك بجواب ما سألت عنه بجواب ما سألت عنه مشروحا مفهوما.
قول أنا برجع لك وجاوبك على مسألتك، لكني أحتاج أن أقدم بين يدي هذا أصلا هاما ومقدمة مهمة هي أنفع لك ولمن سيأتي بعدك من مسألتك، وهذا لا شك أصل هام، ويمكن يجيبه يقول له هذه الفتوى غير صحيحة والصواب كذا وينهي صح ولا لا، لكن ستعرض عليه مثيلات ومثيلات ومثيلات. لا، فهذا من حسن يعني نصح ابن بطة، ومن حسن بصيرته ومعرفته بالواقع، ومن حسن نصحه للأمة. ونحن اليوم بعد مضي أكثر من 1050 سنة بالتمام، لأنه هو 387 ونحن اليوم 1437 1050 سنة ونستفيد من تأصيله في مقدمة فتوى، وكم استفاد به من أمم على خلال هذه القرون 10 قرون ونصف تامة. ولو أجابه عن مسألته فقد خله يروح، لا في عناية بأسباب الباعثة ولا تتمه للنصح ولا بعرف بالواقع وما عليه احتيال المحتالين أو أصحاب الحيل، وعدم معرفة بفساد من يفسد من حملة العلم، كان أخذ الإعطاء فتوى وراح قال ما يهمني. لا، لكنه لنصحه لا نزال نستفيد، والله أعلم إلى متى ستبقى تستفيد الأمة من هذه النسخة ومن هذا الجواب. فيقول له لا تعجل علي، أنا راجع لمسألتك، بس قبل أن أعطيك مسألتك يرحمك الله، قبل أن أعطيك مسألتك لابد أن أؤصل لك ولغيرك في هذا الباب حتى تأخذه في جميع دينك وفي المسائل التي ستأتي معك وتزن به الميزان. ما صفة هذا؟ نعم. وإني راجع، هذا وإني،
هذا وإني راجع إليك بجواب ما سألت عنه مشروحا مفهوما، ليكون عملك بحسبه وحدوك على قدده.
أي يعني في هذه المسألة وفي غيرها أرسم لك طريقا مبنيا على الأدلة الشرعية وعلى الآثار السلفية كيف تتعامل في مثل هذه المسائل الفقهية، وما صفة العالم الذي ترجع إليه لتستفتيه في دينك. انتهى نص الساعة، الباب الأول فصل، نقرأ مقدمته تفضلنا.
غير أني أقدم أمام القول وأبدأ قبل الجواب عن مسألتك بذكر صفة الفقيه الذي يجوز تقليده والفزع إليه عند المشكلات.
التقليد يطلق عندهم على معنيين، يطلق ويراد به الاتباع، كما تجد في عبارة الشافعي رحمه الله في غيره يقول أنا أقلد في هذا إبراهيم وأقلد في هذا زيد بن ثابت، أي أتبعه وأخذ بقوله مع معرفتي بمصدر قوله ومستنده في قوله، والمسمى بالاتباع. ويطلق التقليد كما تعلمون على اتباع قول القائل دون دون حجة أو دون معرفة بحجته. اتباع من وعظم يزيد فيقول اتباع من ليس قوله بحجة دون أن يطالب بحجته. وأما التقليد وهو الاتباع للشيخ مطلقا وللأسلاف والآباء والأجداد، فهذا قد ذكر شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله أنه من مسائل الجاهلية، وذكر أنه أصل من أصول الشرك، وأن أعظم حجة احتج بها أعداء الرسل لرد دعوات الرسل إيش؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة، لن نترك ما وجدنا عليه آباءنا. فتقليدهم لآبائهم وأسلافهم كما قال أبو طالب إنه على ملة عبد المطلب، تعظيما للأسلاف وتقليدا لهم بغير حجة ولا برهان، إذ كانوا أسلافهم على هذا الباب. فهذا التقليد يطلق على هذا ويطلق على هذا، فانتبهوا. نعم.
والانقياد إلى طاعته عند نزول المعضلات وحلول الشبهات، ثم أتبع ذلك بالجواب عما سألت عنه، فإني رأيت هذا الاسم قد كثر المتسمون.
الاسم هو الفقيه والعالم، كما قلت لكم هذا أحد الأصول الستة، يعني إذا جئت إلى ذلك الأصل من الأصول الستة اليوم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، تأخذ هذه المقدمة فتجعلها شرحا لذلك الأصل، كفيت ووفيت. نعم.
فإني رأيت هذا الاسم قد كثر المتسمون به من عامة الناس وكافتهم،
سواء قلنا المتسمون أو المتسمون من السمة، جيد، بهذا الاسم هو الفقيه والعالم. نعم.
وما ذاك إلا لأن البصائر قد عشيت.
قوله من عامة الناس وكافتهم، لعل يقصد بالكافة الخاصة، خواصهم. نعم.
وما ذاك إلا لأن البصائر قد عشيت،
نعوذ بالله،
والأفهام قد صدأت وأبهمت عن وأبهمت عن معنى الفقه ما هو والفقيه من هو، فهم يعولون على الاسم دون المعنى وعلى المنظر دون الجوهر.
الله المستعان. وهذا كما ذكر أيضا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، قال أكثر الناس، وكذلك في إغاثة اللهفان، وهذه العبارة يعني في أحد الكتابين، قال رحمه الله تعالى إن أكثر الناس إنما يمشون على ظواهر العبارات ولا يعرفون حقائق الأمور ومعانيها، إنما يمشون على الظواهر. فيقول هذا يحتاج إلى بيان من هو الفقه، ما هو الفقه ومن هو الفقيه، ما هو الفقه ومن هو الفقيه، هذا سؤال. ولكن يحزننا أن جواب هذا السؤال سيتأخر عليكم إلى الأسبوع القادم يوم الأحد. إن شاء الله تعالى وتأخذون جوابه كاملا مكملا يوم الأحد. فأنتم أعملوا أذهانكم واجروا بأقلامكم في بطون هذه الكتب وانقلوا ما ذكر أهل العلم في بيان ما هو الفقه ومن هو الفقيه، ما هو العلم ومن هو العالم، وستعرفون حقيقة زمانكم ومن هو المتسم فعلا بالعلم والفقه فتوالونه وتعملون معه الواجب الشرعي الذي أمر الله به، ومن لم يكن كذلك وما هي المعاملة الشرعية المأمور بها إن شاء الله تعالى. وغدا موعدكم كما في الجدول غدا في كتاب العلم من سنن أبي داود. وسبحان الله يعني جاءت هذه المواد المقررة للقراءة، وكما سمعتم أدري في الإعلان كتب شرح وفي الأصل تعليقات وليست بشروح لأن الوقت ضيق والكتب نوعا ما متعددة أو نعم الكتب والمواد، فراح هذه تسمى تعليقات إن شاء الله وليست بالشرح الضافي، ولكن هي تعليقات يهمنا أن نمر على المواد. فكذلك بعد غد هناك درس، وبعد أيضا يوم الأربعاء هناك درس كلها بين المغرب وعشاء، فإن احتجنا إلى شيء بعد العشاء حتى تهيئوا أنفسكم يكون لنا مثل نصف ساعة، ساعة إلا ربع إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم طريق السلف الصالحين الماضين، وأن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، وأن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، وأن يهدينا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وإلى أنفع وأنجع الطرق في تحصيل العلم أخذا وبذلا سؤالا وجوابا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
إلى هنا إن شاء الله.